بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الحج أشهر معلومات، في الآية 97 بعد 100. قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قد مر بنا في الدرس السابق أن قوله عز وجل الحج أشهر معلومات فيه بيان لأشهر الحج، والتي هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، قيل 10 من ذي الحجة وهو مذهب الجمهور، وقيل الشهر كله. وهل يصح الإحرام بالحج في غير هذه الأشهر؟ الجمهور يقولون يصح، ومذهب الشافعي رحمه الله أنه لا يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج، فهذا القول هو الأقرب. وأيده ابن كثير رحمه الله تعالى ومال إليه. فأما قول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، قالوا هذه أشهر الحج. ما معنى أشهر الحج؟ ما معنى أنها أشهر للحج صادق؟ الأشهر التي يقام فيها منسك الحج، وقيل إن نعم أشهر الحج تبدأ فيها أعمال الحج من الإحرام بالحج وغير ذلك، وقيل إنها قيل فيها أشهر الحج أنه لا عمرة فيها. أشهر الحج إنما هي للحج، ليس فيها عمرة. وهذا مروي عن بعض السلف كعبد الله بن مسعود وعمر وغيرهما، أنهم كانوا يرون أن هذه الأشهر لا عمرة فيها، وهذا القول راجح أم مرجوح؟ مرجوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كلها في ذي القعدة، كلها في أشهر الحج. وأين الأفضل، أن تعتمر بعمرة في أشهر الحج أم أن تعتمر بعمرة في غير أشهر الحج؟ في غير أشهر الحج هذا الأفضل. قال ابن سيرين: ما أحد من أهل العلم يشك في ذلك. فأما قول الله سبحانه وتعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فرض فيهن الحج، أي دخل في الحج بالإحرام ونية الدخول في النسك قائلا لبيك اللهم حجا، فمن فرض فيهن الحج أي أحرم بالحج ودخل في النسك. وبعض الناس يلتبس عليه الأمر في الإحرام ما هو، فيظن أن الإحرام هو لبس الإزار والرداء. الإحرام ليس مجرد لبس الإزار والرداء، إنما الإحرام النية بالدخول في النسك. فلو أن إنسانا لبس الإحرام لو أن إنسانا لبس الإحرام في مطار عدن وهو منطلق إلى عمرة أو إلى الحج أو في أي مطار من مطارات الدنيا، لبس الإحرام من المطار، هل يكون قد فرض الحج أو فرض العمرة بمجرد لبسه للإحرام؟ الجواب لا، هذا مجرد لبس وتهيؤ. فإذا حاذ الميقات وقال لبيك اللهم عمرة أو قال لبيك اللهم حجا، من هناك وفي ذلك الوقت يكون قد فرض، لأنه نوى الدخول في النسك، من هناك فرض العمرة أو فرض الحج. كذلك أيضا إذا نزل أحدنا في ميقات من المواقيت واغتسل ولبس الإزار والرداء وذهب إلى المسجد الذي هو مسجد ذاك الميقات ليصلي ركعتين أو ليصلي فريضة أو ليصلي ضحى، إلى هذا الوقت لم يكن قد فرض الحج ولا فرض العمرة، لأنه إنما تهيأ فقط. فإذا ركب مركوبه من سيارة أو باص أو غير ذلك، فلما استقلت به قال لبيك اللهم عمرة أو قال لبيك اللهم حجا، هناك يكون قد فرض الحج. فقول الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج أي أحرم ودخل بالحج فيهن أي في الأشهر الحرم، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وإذا أحرم يشرع له بعد ذلك أن يبدأ بماذا؟ يبدأ بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقول الله عز وجل فلا رفث، فلا رفث، لا رفث، لا هذه نافية ومعناها النهي، ولا فسوق ولا جدال كذلك، نافية والمعنى النهي، فهي خبر أريد به الإنشاء، والنفي الذي أريد به النهي أبلغ من صريح النهي، فالمعنى فلا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا. وقوله في الحج، هذا من باب التنازع في النحو، لأن المعنى فلا رفث في الحج ولا فسوق في الحج ولا جدال في الحج، فقوله في الحج حيث المعنى يعود إلى ثلاثة، ومن حيث الإعراب يتعلق بالأخير لقربه على مذهب البصريين، ويضمر ويحذف في الأول والثاني، والتقدير فلا رفث فيه ولا فسوق فيه يعني الحج، ولا جدال في الحج، هذا يسمى باب التنازع في كتب النحو. ثلاثة عوامل طلبت معمولا متأخرا، ثلاثة العوامل هي لا، لأنها نافية للجنس تحتاج إلى اسم وخبر، فاسمها رفث، فسوق، جدال، والخبر في الأولين محذوف، دل عليه الثالث. والرفث المراد به أحد أمرين: الجماع، وهذا باتفاق، ومن أتى أهله وهو محرم متعمدا فقد فسد حجه أو عمرته، لا يختلف أهل العلم في ذلك. ومن معاني الرفث التشبب بالنساء وذكر الكلام الذي يتعلق بالغزل عند النساء، فإذا يشمل الجماع ومقدماته، ويشمل الكلام بمثل ذلك لكن بحضرة النساء، الكلام بمثل ذلك بحضرة النساء، فإذا تكلم شخص بكلام مما يتعلق بالنساء وليس ثم نساء هذا مكروه، لكنه لا يحرم إلا إذا كان عند النساء، دل على ذلك الأثر الوارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ابن جرير رحمه الله، قال ابن كثير: المعنى فليجتنب الرفث وهو الجماع، كما قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك، وكذا التكلم به بحضرة النساء. إذن على التفصيل ثلاثة أشياء: الجماع وتعاطي دواعي الجماع من مقدماته، والثالث التكلم بالجماع وما في معناه بحضرة النساء. ثم ذكر أثر عبد الله بن عمر قال: الرفث إتيان النساء والتكلم بذلك، الرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم، فلا رفث أي من قبيل الرجال عند النساء، ومن قبيل النساء عند الرجال، وهناك أثر عن ابن عباس في سنده رجل مجهول أنه كان يحدو وهو محرم ويقول: وهن يمشين بنا هميسا، وهن يقصد الإبل، يمشين بنا هميسا أي مشيا مشيا هادئا مريحا، إن يصدق الطير ننل لميسا. وهن يمشين بنا هميسا، قال في الحاشية: الهميس الصوت الخفي الذي لا غور له في الكلام، والوطء والأكل وغيرها. وقوله إن يصدق الطير، هذا البيت إنما ذكره ابن عباس تمثلا، وإلا فهذا فيه شيء من أمر الطيرة التي كانت في الجاهلية، وجاء الإسلام بالنهي عنها. فقال له أبو العالية، وقوله أن لميسة، لميس اسم صاحبة شاعر، قال أبو العالية: فقلت تتكلم بالرفث وأنت محرم؟ قال: إنما الرفث ما قيل عند النساء. هذا جاء من غير طريق عن ابن عباس، ومنه طريق أبي حصين بن قيس قال: أصعدت مع ابن عباس في الحاج وكنت خليلا له، أي صديقا له، فلما كان بعد إحرامنا قال ابن عباس: فأخذ بذنب بعيره فجعل يلويه ويرتجز ويقول: وهن يمشين بنا هميسا، يصدق الطير ننل لميسا. قال: فقلت: أترفث وأنت محرم؟ فقال: إنما الرفث ما قيل عند النساء. نعم، إذن هذا هو مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا معنى الرفث والفسوق، ولا فسوق المراد بذلك كل فسق ينبغي للحاج أن يجتنبه من فسق الأقوال والأفعال والنيات، ولا فسوق، يجاهد نفسه على ذلك. ومن ذلك النظر إلى ما حرم الله، ومن ذلك السباب والشتام، ومن ذلك أنواع المعاصي. وقد روي عن غير واحد من السلف عن الفسوق أنه المعاصي، وعن بعضهم أنه السباب، كما في حديث: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وهذا إنما هو بعض الفسوق، والفسوق أعم. قال ابن كثير رحمه الله: والذين قالوا الفسوق هاهنا هو جميع المعاصي، معهم الصواب، كما نهى الله عز وجل عن الظلم في الأشهر الحرم، وإن كان في جميع السنة منهيا عنه، إلا أنه في الأشهر الحرم آكد، ولهذا قال: منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال في الحرم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال: واختار ابن جرير أن الفسوق هاهنا هو ارتكاب ما نهي عنه في الإحرام، فلا فسوق إلا ترتكبوا محظورات الإحرام. هذا مذهب ابن جرير، من قتل الصيد وحلق الشعر وقلم الأظفار ونحو ذلك. قال وما ذكرناه أولى، والله أعلم. أيد قوله بحديث أبي هريرة في الصحيحين من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالراجح في الفسوق أنه عام، والجدال إن شاء الله تعالى نأخذه في الدرس القادم، نكتفي اليوم بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل. يقول السائل إذا لبس الإحرام في عدن ثم جعل عليه الطيب هل يغير الإحرام إذا نوى الحج أو العمرة؟ الجواب نعم، إذا كان الطيب على الإحرام نفسه فيغيره، يغسله هذا القول هو الراجح. لكن إذا تطيب على البدن، على الرأس، على البدن لا حرج، أما أن يطيب الإحرام بطيب فهذا منهي عنه. تضمخ رجل بالطيب بعد أن أحرم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلع الجبة التي تضمخ بالطيب فيها. نعم، فالإحرام إذا كان فيه طيب، سواء كان تطيب قبل الإحرام في الإحرام صب الطيب على الإحرام أو بعد الإحرام، بعد الإحرام باتفاق، أما قبل الإحرام على الراجح أنه لا يبقيه، إذا كان هناك أثر للطيب يغسله. وأما مجرد أثر ريحة الصابون أو الروائح التي تكون أثر الغسل للثياب لا يضر هذا إذا كان قبل الإحرام. لكن طيب مما يتطيب به في بدنه لا يطيب به إحرامه، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الإحرام يغتسل ويطيب بدنه قبل أن يحرم، يطيب بدنه، البدن مأذون أن تطيبه، أما الإحرام لا. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.